أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. حديثنا لهذه الليلة بعنوان: خط المواجهة الأول مع التحديات. وفيه محوران: المحور الأول قرار المواجهة، المحور الثاني الصمود والنفس الطويل. نبدأ بالمحور الأول وهو قرار المواجهة، بعد أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حين خلق الله تعالى الإنسان في هذه الحياة وجعله في معرض الابتلاء والامتحان بألوان التحديات والمشاكل، فإنه زوده بأدوات ووسائل يستفيد منها في معركته حينما يخوضها مع تحديات الحياة. الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان أعزل أمام التحديات وأمام الابتلاءات ثم يطلب منه النجاح فيكون كما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كلا، الله تعالى لم يترك الإنسان مجردا ولم يتركه بغير أدوات ووسائل يستعين بها ويتسلح بها في معركته أمام التحديات والمشاكل في هذه الحياة. زوده ووهبه قدرة عقلية باهرة، هذا العقل الذي يفكر به الإنسان فيمكنه من الاكتشاف، يمكنه من الاختراع، يمكنه من مواجهة التحديات. هذه قدرة عظيمة باهرة، سلاح كبير بيد الإنسان. وبالفعل حينما استخدم الإنسان في المجالات التي يستخدم الإنسان فيها عقله، نرى كيف استطاع الإنسان أن يواجه مختلف مشاكل الحياة وتحديات الحياة. منح الله تعالى الإنسان إلى جانب القدرة العقلية إرادة نفسية، هذه الإرادة الفولاذية إذا صقلها الإنسان واستفاد منها يستطيع بهذه الإرادة أن يتحدى وأن يواجه الصعاب وأن يواجه المشكلات والعقبات، كما أن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان جسما فيه قدرات، فيه عضلات، فيه قوام رشيق. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الجسم المجهز بالعضلات وبالحواس وبمختلف المستلزمات التي يحتاج إليها في حياته ولخوض غمار الحياة وتحدياتها. بعض الدراسات العلمية تتحدث أن جسم الإنسان يحتوي على ما يقرب من 100 تريليون خلية. 100 تريليون، ها، مو 100 مليون ولا 100 مليار، 100 تريليون خلية. الدماغ البشري الذي أعطاه الله للإنسان يحتوي على 100 مليار خلية عصبية. جسم الإنسان فيه ما يقارب 2,000,000 غدة عرقية. عضلات الإنسان، عدد عضلات الإنسان يتراوح بين 650 إلى 700 عضلة. يبلغ الطول الإجمالي للأوعية الدموية في الجسم، أي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، ما تقاس ب100,000 كيلومتر، وهو ما يكفي للإحاطة بكوكب الأرض 2.5 مرات. هذا ما يقوله العلماء. الله تعالى أعطاك هذا العقل، أعطاك هذه الإرادة، أعطاك هذا الجسم، وبعد ذلك وفوق ذلك سخر لك ما في الكون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه الطبيعة، هذا الكون بما فيه من ثروات وخيرات مسخر لك أيها الإنسان. كل هذه الأمور من أجل أن تكون قادرا على مواجهة التحديات، على مواجهة الصعوبات. هذه أدوات ووسائل وضعها الله تعالى تحت يدك. لكن هناك أمرا مهما، وهو اتخاذ قرار المواجهة. هذه الأدوات موجودة، الأسلحة موجودة، لكن هل تقرر أنت المواجهة مع التحديات، أم تستسلم أمام هذا التحدي، أمام تلك الأزمة، أمام تلك المشكلة؟ هذا القرار يعود للإنسان. القرار أين يتخذ؟ القرار يتخذ في منطقة النفس، وهي مركز العواطف والمشاعر والميول والرغبات. هذه هي المنطقة الأهم والمركز الأهم في شخصية الإنسان. هل يتخذ الإنسان قرار المواجهة أم يستسلم؟ ولذلك النفس تعتبر هي خط المواجهة الأول مع التحديات، خط المواجهة الأول مع التحديات هي منطقة النفس. قد يقول الإنسان: إذن أين العقل؟ العقل مشير، العقل مرشد، القرار يتخذ في مركز النفس، في منطقة النفس. العقل يشير على الإنسان. الإنسان يرغب في السرقة مثلا لا سمح الله، العقل يقول له، إذا رجع إلى عقله، العقل يقول له: السرقة ليست أمرا جيدا، خطأ، السرقة ليست مناسبة، ليست سليمة، ليست طريقا صحيحا. لكن إذا رغب الإنسان وقرر أن يمارس السرقة، يقول لعقله: اسكت، أنا قررت، فضع الخطة حتى أسرق. العقل اللي ما يوافق على قرار السرقة في الأصل هو الذي يضع الخطة للسرقة. ليش؟ لأنه الإنسان أمر، إرادة الإنسان، الإنسان اتخذ القرار. وهكذا في كل مجال من المجالات، العقل مرشد، العقل مشير، لكن القرار يتخذ ضمن دائرة النفس. ولذلك في كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. عقل لكن أسير، خاضع لهيمنة هوى الإنسان. كم من هوى أسير، كم من عقل أسير تحت هوى أمير. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: ذهاب العقل بين الهوى والشهوة. إذن منطقة اتخاذ القرار هي دائرة النفس. بعض الناس حينما تواجهه محنة، مشكلة، أزمة، صعوبة من صعوبات الحياة، تحدي، يستسلم، يفشل في اتخاذ قرار المواجهة، وحينئذ يحكم على نفسه بالهزيمة والفشل لأنه لم يتخذ قرار المواجهة. وبعض الناس يواجه المشكلة بالقرار الحاسم، قرار المواجهة، يواجه المشكلة، يواجه التحدي. السؤال: ما هي السمات التي تعزز في نفس الإنسان القدرة على اتخاذ القرار، قرار المواجهة، قرار التصدي للمحنة والمشكلة؟ هناك ثلاث سمات رئيسة، ثلاث سمات نفسية رئيسة إذا توفرت في نفس الإنسان تكون للإنسان الجرأة على اتخاذ قرار المواجهة لأي مشكلة من المشاكل. السمة الأولى: الثقة بالنفس، أن يثق الإنسان بنفسه حينما تواجه مشكلة. عليك أن تثق بنفسك أنك قادر على مواجهة هذه المشكلة. أما إذا شعر الإنسان بالضعف، رأى نفسه ضعيفا، أنا لا أستطيع أن أواجه، إذا ساده هذا الشعور خلاص انتهى بعد، هذا الفشل، هذه هي الهزيمة. إذن السمة الأولى الثقة بالنفس، أن الإنسان يثق بنفسه، أن يعرف أن الله منحه قدرات، منحه طاقات، أنه معه، أنه يعينه، أنه يساعده، فهنا تكون له ثقة بنفسه. الإمام علي عليه السلام يقول: هلك امرؤ لم يعرف قدره. الإنسان الذي لا يعرف قدره، الذي لا يثق بأنه قادر على مواجهة التحدي والمشكلة، هذا يهلك، يفشل، ينهزم أمام المشكلة، أمام المحنة. الشعور بالضعف يشل قدرة الإنسان، بينما الشعور بالقوة والثقة يطلق مارد التحدي في نفس الإنسان. يروى في واقعة الخندق، الواقعة المشهورة، لما حفر المسلمون خندقا حول المدينة في مقابل زحف جيش الكفار المشركين وحلفائهم، استطاع بعض الفرسان الأقوياء من المشركين وفي طليعتهم عمرو بن عبد ود العامري أن يقتحموا الخندق وأن يعبروا ويصلوا إلى ساحة المسلمين. صح عمر: هل من مبارز؟ شجاع، فارس معروف بالشجاعة، يقال أنه يقابل 1000 فارس. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى أصحابه: هذا أمر يطلب المبارز، فمن منكم يبرز له وله الجنة؟ لم يقم أحد إلا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كم كان عمره؟ 25-26 سنة آنذاك. لم يقم إلا علي بن أبي طالب. قال له: اجلس. مرة ثانية عمرو ينادي يطلب المبارز، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من يبرز لعمر؟ لم يقم إلا علي بن أبي طالب. قال له: اجلس. في المرة الثالثة رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: هذا إنه عمر، كما بعض الروايات تقول إنه عمر. قال: أنا له يا رسول الله، وأنا علي بن أبي طالب. هذه الثقة بالنفس، الإنسان حينما تكون له ثقة إنه عمر، قال: وأنا علي. هذه المشكلة مهما قالت لك: أنا مشكلة كبيرة، قل: لا، أنا فلان، أنا أمامك، أنا أتحداك أيتها المشكلة. الثقة بالنفس هي التي تمكن الإنسان من أن يتخذ قرار المواجهة مع المشاكل والتحديات. في بعض المجتمعات تسود فيها ثقافة ونمط من التربية يضعف عند الإنسان ثقته بنفسه في مرحلة الطفولة، في مرحلة التنشئة. العائلة غالبا ما رفقا بالطفل، تدليلا للطفل، يحاولون أن يجنبوه أي عمل أي تصرف بحجة أنه ما يقدر، حتى لو أراد الطفل هو يقوم بعمل عائلته إشفاقا عليه تقول: لا، أنت ما تقدر، هذه ما تقدر وما تستطيع. هذه هي التي تضعف الثقة في نفس الطفل. حينما يعتمد الولد على أهله، حينما تعتمد البنت على أهلها في كل شيء، لا تواجه المشاكل مباشرة، الولد لا يباشر المشاكل ولا يواجهها، يعتمد على أهله، على عائلته، على أبويه، هذا يضعف ثقته بنفسه. ما يقال لبعض الشباب، بعض الأبناء: أنت ما تقدر، أنت ما تستطيع. الناس يوحون لبعضهم البعض، شخص مع أصدقائي: أنا سأعمل هالمشروع. ما تقدر، هذا كبير، ما تستطيع. ويجيبوا أمام قصص الفشل: فلان سووا فشل، فلان انهزم، فلان خسر، فلان فلان. هذه ثقافة الفشل، ثقافة إضعاف الثقة في نفس الإنسان. نحتاج إلى ثقافة، نحتاج إلى تربية للإنسان على الثقة بنفسه حتى يستطيع يتخذ قرارات المواجهة للمشاكل والتحديات. نقلوا عن نابليون أنه كان يرد بثلاث على ثلاث: من قال له أنا لا أقدر، يكلف شخص بعمل يقول أنا لا أقدر، نابليون يقول له: حاول. ومن قال أنا لا أعرف، نابليون يقول له: تعلم. ومن قال مستحيل، نابليون يقول له: جرب. هكذا على الإنسان أن يمتلك الثقة بنفسه، لا يشعر بالضعف وبالهزيمة أمام التحديات وأمام المشاكل. هذه السمة الأولى، الثقة بالنفس. السمة الثانية، الأمل، أن يتحلى الإنسان بالأمل. في بعض الأحيان يصير عند الإنسان حالة من السلبية والتشاؤم: هذا ما يفيد، ما يصير، هذا ما يصير. إيه، ليش ما يصير؟ هل جربت؟ هل حاولت؟ هذا ما ممكن، ليش ما ممكن؟ هذا ما يفيد، ليش ما يفيد؟ الإنسان لازم يكون عنده أمل، يدرك أن كل عمل، كل حركة، كل مسعى لها نتيجة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. راح تطلع نتيجته. في كثير من الأحيان الإنسان عنده مشكلة، عنده مشكلة من المشاكل، يقال له تحدث مع فلان يساعدك في حل المشكلة. لا، ما يفيد. من قال لك لا يفيد؟ يبحث عن وظيفة، يقال له في المجال الفلاني هناك وظيفة. لا، هذه إعلانات، مجرد إعلانات. فلان راح وما حصل، فلان ما صار. هذه تبريرات يخلقها الإنسان، يكرس ويعزز حالة التشاؤم في نفسه. الإنسان ينبغي أن يتحلى بالأمل. هذه فكرة أنه ما يفيد وما يصير وما يمكن، كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي عليه السلام: كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. الشيء اللي أنت تعقد عليه أملك أنه يحل لك المشكلة يمكن ما يصير، لكن شيء أنت لا تتوقع أنه يفيد لكن يمكن يكون هو اللي يفيد. فعلى الإنسان أن يتحلى بالأمل. هذا الأمل هو الوقود، هو الذي يدفع الإنسان للحركة والسعي. الإمام علي عليه السلام يقول: تفأل بالخير تنجح. ويقول عليه السلام: قتل القنوط صاحبه. القنوط واليأس، أن هذا ما يفيد وهذا ما يصير، هذا هو الذي يقتل الإنسان. أحد علماء الطبيعة يقول إن الإنسان يستطيع أن يعيش 40 يوما بدون طعام، و3 أيام بدون ماء، و8 دقائق بدون هواء، لكنه لا يستطيع أن يعيش ثانية واحدة بدون أمل. الأمل هو وقود الحياة، هو محرك الإنسان. فعلى الإنسان أن يتحلى نفسيا بالتفاؤل والأمل في مواجهة المشاكل والتحديات. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فقدان الأمل هو الذي يقود الإنسان إلى اليأس، يقوده إلى الإحباط. هذا المرض، مرض العصر، الاكتئاب والإحباط، هذا أسباب حالة نفسية، حالة مرضية تصيب الإنسان. هذه هي السمة الثانية التي يحتاجها الإنسان في نفسه لتعزيز القدرة والجرأة على اتخاذ القرار بالمواجهة. السمة الأولى الثقة بالنفس، السمة الثانية التحلي بالأمل، السمة الثالثة الهمة والاستعداد للنشاط. المشاكل لا تواجه بالكسل، لا تواجه بالتراخي. مواجهة المشاكل يحتاج إلى استنفار الطاقات وإلى بذل الجهد، ليس بالتمني، وأن ليس للإنسان ما تمنى. أم للإنسان ما تمنى؟ بالتمنيات ما تصير الأمور في هذه الحياة. الإنسان إذا أراد أن يتخذ قرار المواجهة لابد وأن يعزز في نفسه روحية العمل والنشاط، عنده همة. أحد الحكماء يقول: الرجال 3، رجل يعمل، ورجل يتردد، ورجل ييأس. فالأول ينجح في كل شيء، الذي يعمل ينجح في كل شيء، والثاني الذي يتردد لا يتم أي شيء، يبدي في عمل وتركه يتردد، والثالث ييأس، الذي ييأس يفشل في كل شيء. على الإنسان أن يعلم أنه في مواجهة أي مشكلة، في مواجهة أي تحدي، أي محنة، لابد وأن يكون لديه همة، استعداد للعمل، استعداد للتحرك. وليس فقط بمجرد التمني وليس بمجرد الدعاء. أن يدعو، ورد في الحديث: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. لا بد من العمل. أي مشكلة من المشاكل إذا أردت حلها لا بد وأن تبذل جهدا من أجل حلها. بمقدار ما تبذل من جهد تقترب من الحل. المشكلة أن كثيرا من الناس يعاني من الكسل، يعاني من فتور الهمة، ثم يتشكى من وضعه الاقتصادي، يتشكى من وضعه الاجتماعي، يتشكى من مختلف الأمور والمشاكل. طبعا الكسلان ماذا يتوقع في حياته؟ ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: الكسل يضر بالدين والدنيا. الإنسان الكسول الذي لا يعمل، ما عنده همة عمل، هذا لا يحقق إنجازا، لا يستطيع أن يواجه مشكلة. هذه هي السمات الثلاث التي إذا تعززت في النفس استطاع الإنسان وتجرأ على أخذ قرار المواجهة مع التحديات والمشاكل. ننتقل إلى المحور الثاني. أنهينا المحور الأول، قرار المواجهة. مواجهة المشاكل يحتاج إلى أن تتعزز في النفس هذه السمات الثلاثة التي ذكرناها. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، وهو الصمود والنفس الطويل. وقبل الخوض فيه نطيب أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصمود والنفس الطويل. بعض المشاكل لا تحل بين عشية وضحاها، تحتاج إلى اهتمام ومحاولات متكررة. إذا واجه الإنسان مشكلة أو تحديا فعليه أن يتحلى بالصمود وبالنفس الطويل. تحتاج أن تهتم بهذه المشكلة وأن تتكرر محاولاتك لحلها وللتصدي لها. البعض من الناس يتعب بالسرعة ويريد أن المشكلة تحل في أدنى جهد يبذله وفي أول ساعة يتحرك فيها. هذا الإنسان لا يعرف طبيعة الحياة. تحديات تحتاج إلى نفس طويل، تحتاج إلى صمود. قد تفشل في المرة الأولى، لا تتراجع، لا تيأس، كرر المحاولة، حاول مرة أخرى. كثير من الناس يشكون من بعض الصعوبات، لماذا؟ لأنهم لا يهتمون ببذل الجهد ولا يتحلون بالنفس الطويل لمواجهة المشكلة. مثلا بعض العادات والحالات النفسية الضارة حينما يعلفها الإنسان، عادة ضارة سيئة يعلفها الإنسان لفترة طويلة، مدة طويلة، وهو مستمر على هذه العادة يريد أن يتخلص منها. هنا التخلص من هذه العادة ليس أمرا سهلا، تحتاج إلى حالة من الصمود، تحتاج إلى نفس طويل. الإمام علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: للعادة على كل إنسان سلطان، العادات قاهرات. ولكن هذه العادة التي ألفتها وعلمت أنها ضارة سيئة تستطيع التخلص منها؟ بعض الناس يقول لا أستطيع، ما أقدر. لا تستطيع، تقدر، ولكن بشرط، بشرط أن تجاهد، أن تحاول، أن تتحلى بالصمود والنفس الطويل. يقول الإمام علي عليه السلام: ذللوا أنفسكم على ترك العادات وجاهدوا أهواءكم تملكوها. الإنسان لازم يذلل نفسه، لازم يسعى ويحاول. أسوأ شيء أن يعلن الإنسان استسلامه وعجزه أمام بعض عاداته، مثلا التدخين، عادة التدخين، يرى الإنسان، يدرك الإنسان أنها عادة سيئة، تصيب مشكلة صحية، الأطباء يقولون له اترك التدخين. من الناحية العقلية يدرك أن التدخين يضره، لكن تعود عليه. اسعى، حاول. فعلا في البداية يحاول، وهذه تجارب يذكرها المدخنون الذين استطاعوا أن يتغلبوا على هذه العادة السيئة. في البداية يحصل ألم، يحصل مشكلة، لأنه متعود، عليه أن يصمد. إذا بعد 3-4 أيام، شهر، شهرين، بعض الناس ما خلاص ما يصمد، ينتهي وقود الصمود عنده، هنا لا يستطيع أن يتغلب على هذه العادة. لابد أن يصمد، لابد أن يكون عنده نفس طويل حتى يتخلص من هذه العادة السيئة. الوسواس والهوس، بعض الناس يبتلون بهذا المرض، بهذه الحالة النفسية، وخاصة في مجال العبادة، بعض الناس في الوضوء، في الطهارة، في الصلاة. طيب تخلص من هذه العادة السيئة، الدين لا يريد منك أن تصلي بهذه الطريقة، الدين لا يريد منك أن تتوضأ بهذه الطريقة. الجواب: ما أقدر. كيف ما تقدر؟ حاول، تحلى بالصمود. أحد العلماء كان يناقش إنسانا مبتلا بهذا المرض، بالوسواس، بالهوس، قال له: ابني على الصحة، شككت في وضوئك، في صلاتك، في أي مكان، ابني على الصحة، قل صحيح وامشي. قال: كيف؟ إنه باطل، يتراءى لي في نفسي إنه باطل. قال له العالم: حتى لو تراءى لك أنه باطل، انوي في نفسك، أصلي هذه الصلاة الباطلة قربة إلى الله تعالى، أتوضأ هذا الوضوء الباطل قربة إلى الله تعالى، بعد ماذا تريد؟ الدين يريد منك أن تقرر حتى تتجاوز حالة الوسواس. صلاتك صحيحة، وضوءك صحيح، يعني الدين يعتبرها صحيحة، لا عليك من هذه الوساوس النفسية. يحتاج الإنسان إلى أن يتحلى بالصمود والنفس الطويل. كذلك اللياقة البدنية، بعض الأحيان الإنسان يعطى برنامج من أجل لياقته البدنية، ما يصبر شهر، شهرين، 3، يرجع إلى حالة السابقة، ويقولون هذا من أسوأ الأشياء، برامج الحمية في الطعام والشراب وسائر الأمور التي ترتبط باللياقة البدنية، تحتاج إلى استمرارية، تحتاج إلى نفس طويل. وهكذا فإن الإنسان في مواجهة المشاكل والتحديات لابد أن يتحلى بروحية الصمود والنفس الطويل، لا يتوقع أن المشكلة تحل بسرعة، يحاول ويكرر. ألا ترى الحبل وتكراره في الحجر الصماء قد أثرا؟ نحن نرى أن كبار العظماء وكبار المنجزين في التاريخ كانوا يتحلون بروحية الصمود والنفس الطويل. من منا لم يسمع عن توماس أديسون أبو الكهرباء؟ هذا الرجل حينما نقرأ حياته نرى أنه مر بحالات كثيرة من الفشل ولكنه لم يتراجع، ولكنه لم يستسلم، ولكنه لم ييأس. يملك 1093 براءة اختراع في أمريكا وفي فرنسا وفي ألمانيا. هذا الرجل عاش وهو يعاني من مشاكل في السمع في سن مبكر، مما جعله لا يكمل تعليمه، فشل في الاستمرار في المدرسة، لكنه صار يثقف نفسه، كان يقرأ الكتب، كان نهما في القراءة والمطالعة، وخاصة كتب الرياضيات، كتب الأدب، كتب القانون. يكتبون عن أنه فشل في 20,000 تجربة حتى اخترع المصباح الكهربائي. 20,000 تجربة، مو واحدة ولا 60 ولا 1000 ولا 2000، حتى أن مدربه ومعلمه طرده وقال له أنت غبي، لكنه لم يستسلم. صنع له معملا للممارسة اختراعه واكتشافه في منزله، وهكذا أصبح من كبار المخترعين، بل هو من أبرز المخترعين والمكتشفين. الشاعر المتنبي رحمه الله يقول: لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الإنسان لابد وأن يتحلى بالصمود والنفس الطويل أمام المشاكل. إبراهام لينكولن، الرئيس 16 لأمريكا، لينكولن، إبراهام لينكولن، هذا الرئيس اللي يعتبر في طليعة 5 رؤساء مهمين للولايات المتحدة الأمريكية، حينما تقرأ في حياته وترى سلسلة المعاناة والفشل الذي مر به، تستغرب كيف استطاع أن يحقق هذه الإنجازات. ولكن السر هو إصراره، هو صموده، هو نفسه الطويل. كتبوا عنه أنه ولد لأسرة فقيرة بولاية كنتاكي في أمريكا، واضطر للعمل نادلا في طفولته، عامل في مطعم يغسل الصحون والأواني من أجل إعاشة نفسه. لم يستطع الدخول إلى المدرسة، لكنه كان يقرأ الكتب ويثقف نفسه، وخاصة كتب القانون، ثم خاض امتحانات من أجل التأهيل للمحاماة. هو ثقف نفسه ودخل في الامتحانات في نقابة المحامين حتى يكون محاميا، وفعلا مارس المحاماة. عمره 20 سنة دخل مجال المحاماة. فقد خطيبته قبل زواجه بأسابيع، بدأ تجارة، رأس مال اللي حصل من المحاماة سوى تجارة، خسر وفشل في تجارته. رشح نفسه للكونغرس، مجلس النواب الأمريكي، فشل. عاد إلى التجارة، فشل مرة أخرى. رشح نفسه مرة ثانية للكونغرس، فشل. رشح نفسه مرة ثالثة ونجح، صار عضو في الكونغرس. وهكذا بدأ مسيرته السياسية، ثم رشح نفسه وأصبح رئيسا لأمريكا. إذن الناجحون في الحياة هم الذين يتحدون الفشل، هم الذين يمتلكون الصمود والنفس الطويل. على الإنسان حينما يريد مواجهة أي مشكلة أن لا يتعجل النتائج. الإمام الباقر عليه السلام فيما روي عنه يقول: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل. المداومة على العمل، لا تستعجل النتائج. بعض الناس يريد بالسرعة يوصل إلى ما يرغب ويتمنى. وخلق الإنسان عجولا، بعض النتائج تحتاج إلى وقت، النجاح يحتاج إلى صمود، يحتاج إلى صبر، وعلى الإنسان أن يتحلى بالصبر. كم من الآيات والنصوص: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر لا يعني المعنى السلبي، يعني الجلوس والقعود، يعني الصبر في العمل، يعني الصبر في المتابعة، الصبر في استمرار المحاولة وتكرارها، هذا هو الصبر. الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه حينما قال في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا. إذا الناس ما جاوبوا، ما تعاونوا، أنا لا أتراجع، أنا لا أيأس، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق. الصبر عند الحسين لم يكن يعني أنه يجلس في بيته، خرج، تحرك، واجه، قاوم، هذا هو الصبر الصحيح. الصبر يعني التحمل، الصبر يعني متابعة الجهد. وأصحابه الذين كانوا معه لو لم يتحلوا بهذه الروح، روح الصبر، روح الصمود والنفس الطويل، لما استطاعوا أن يشاركوه في هذا الإنجاز، في طليعة أنصار الحسين حبيب بن مظاهر الأسدي. أراد أن يلتحق بالحسين، ولكن الكوفة كانت تعيش حال الطوارئ، وضع استثنائي، لا يستطيع أن يخرج. لم ييأس، لم يجلس في منزله، صار يبحث عن طريق حتى يخرج من الكوفة ويلتحق بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهكذا وصل إلى كربلاء وشارك الإمام الحسين في نهضته. هذا الرجل العظيم حبيب ابن مظاهر، صاحبه وصديقه برير سقط على أرض المعركة، فوقف على مصرعه حبيب، قال له: والله لو لم أعلم أني سريع اللحوق بك لقلت لك أوصني بوصيتك. إذا عندك وصية لأهلك، لأولادك. برير كان لا يزال به رمق من الحياة، سمع هذا الكلام من حبيب ففتح عينه وقال لحبيب: يا حبيب، أوصيك بهذا خيرا، وهو يشير إلى الحسين عليه السلام. هؤلاء الأصحاب الذين جاهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين وتحملوا حتى سقطوا على البوغاء واحدا بعد الآخر، وبقي الحسين بعدهم وحيدا فريدا. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهبوا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.